قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثني المسعودي قال حدثني أبو عمرة عن أبيه قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 4 نفر ومعنا فرس فأعطى كل إنسان منا سهما وأعطى للفرس سهمين.
ثم أورد أبو داود حديث ابن عمر
أبي عمرة
أبي عمرة وهو أنهم جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وهم 4 ومعهم فرس فأعطى كل واحد سهما وأعطى للفرس سهمين وهذا مطابق للذي تقدم وهو أن الفارس له أسهم سهم له وسهمان لفرسه.
قال حدثنا أحمد بن حنبل عن أبي معاوية عن عبد الله بن يزيد.
أحمد بن حنبل وأبو معاوية مر ذكرهما وعبد الله بن يزيد هو المقري المكي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن المسعودي
هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة وهو
صدوق اختلط
وحديثه
البخاري تعليقا وأصحاب السنة
أخرجه البخاري تعليقا وأصحاب السنة.
عن أبي عمرة
وهو
مجهول
أخرج له
أبو داود عن أبيه
وأخرج له
ما نعرف هذا أبا
ما وجد ترجمة الإسناد فيه مجهول ولكن معناه مطابق لما جاء في الأحاديث من ناحية أن الشخص له سهم وأن الفرس يكون له سهمان.
هنا عندنا أحمد بن حنبل عن أبي معاوية عن عبد الله بن يزيد وبمراجعة التحفة قال أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الله بن يزيد ولم يذكر أبا معاوية
التحفة
إيه؟
نعم هو نعم في طبقة أقول في طبقة شيوخ شيوخ أبي داود وهو منه يروي عمان عن
عبد الله بن يزيد المقري عن المسعودي
ما أدري يعني هل يعني أنه يروي عنه بواسطة أو أنه يروي عنه بدون واسطة أقول لا أدري يعني ما هو عبد الله بن يزيد المقري هذا لكنه هو في طبقة شيوخ أبي داود. اللي قبله أحمد بن حنبل عن أبي معاوية اللي قبله
الحديث
إيه؟
كذلك أحمد بن حنبل عن أبي معاوية لكن عن عبيد الله قال حدثنا مسدد قال حدثنا أمية بن خالد قال حدثنا المسعودي عن رجل من آل أبي عمرة عن أبي عمرة بمعنى إلا أنه قال 3 نفر زاد فكان للفارس 3 أسهم.
ثم ورد أبو داود الحديث من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم
فيه 3 نفر هناك 4 نفر لا حديث الأول أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 نفر ومعنا فرس هنا قال 3 نفر
ولكن النتيجة واحدة من ناحية الإسهام أن الواحد له سهم والفرس صاحبه لا تسهم سهم له وسهمان لفرسه.
قال حدثنا مسدد عن أمية بن خالد
ثقة أخرج له
صدوق إلى مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي عن المسعودي عن رجل من آل أبي عمرة عن أبي عمرة بمعناه
يعني إما أن يكون عن أبيه كالأول أو أنه منه ويكون فيه الإرسال
سيكون هذا فيه رجل
فيه مبهم هذا فيه رجل مبهم قبل أبي عمرة هناك من هو اللي قبل أبي عمرة
المسعودي عن أبي عمرة
وهنا
المسعودي عن رجل من آل أبي عمرة عن أبي عمرة
نعم يعني معناه أن هناك يعني بدون واسطة وهنا بواسطة رجل مبهم.
الحديثان ضعيفان هؤلاء
ومن حيث الإسناد ضعيفان لكن من حيث المتن يعني مستقيم مطابق للحديث الأخرى.
يكون هذا من تخليط المسعودي؟
ما أدري.
قال رحمه الله تعالى: باب في من أسهم له سهما. قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا مجمع بن يعقوب بن مجمع بن يزيد الأنصاري قال سمعت أبي يعقوب بن مجمع يذكر عن عمه عبد الرحمن بن يزيد الأنصاري عن عمه مجمع بن جارية الأنصاري رضي الله عنه وكان أحد القراء الذين قرأوا القرآن. قال شهدنا الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلما انصرفنا عنها إذا الناس يهزون الأباعر. فقال بعض الناس لبعض: ما للناس؟ قالوا: أوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فخرجنا مع الناس نوجس فوجدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم واقفا على راحلته عند كراع الغميم. فلما اجتمع عليه الناس قرأ عليهم: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فقال رجل: يا رسول الله، أفتح هو؟ قال: نعم، والذي نفس محمد بيده إنه لفتح. فقسمت خيبر على أهل الحديبية، فقسمها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على 18 سهما، وكان الجيش 1500 فيهم 300 فارس، فأعطى الفارس سهمين وأعطى الراجل سهما. قال أبو داود: حديث أبي معاوية أصح والعمل عليه، وأرى الوهم في حديث مجمع أنه قال 300 فارس وكانوا 200 فارس.
ثم أورد أبو داود حديث
باب في من أسهم له سهما.
باب في من أسهمه، يعني الفرس، في من أسهم للفرس سهما واحدا، لأن الباب الأول في السهمان للفرس، وذكر أن فيه وذكر فيه الأحاديث التي فيها أنه يكون له سهمان، وهي صحيحة. وأورد بعد ذلك هذه الترجمة: من أسهم له سهما، يعني للفرس سهما واحدا، بدل ما يعطى اثنين يعطى سهما واحد كالرجل. أورد فيها أبو داود حديث مجمع بن جارية رضي الله عنه، وأنهم كانوا في غزوة الحديبية، وأنه لما يعني فتحت خيبر وأنها قسمت على أهل الحديبية، وكان الذين حضروا الحديبية يعني حضروا خيبر وقسمت عليهم الغنائم، وفيه أنه أسهم للفارس سهمين، يعني سهم له وسهم لفرسه، أسهم للفارس سهمان، سهم له وسهمان لفرسه. وهذا مخالف لما سبق في الأحاديث أن للفارس وفرسه ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفرسه. اقرأ.
عن مجمع بن جارية الأنصاري رضي الله عنه وكان أحد القراء الذين قرأوا القرآن. قال شهدنا الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما انصرفنا عنها إذا الناس يهزون الأباعر.
يهزون الأباعر، يحركونها يعني للسيح.
فقال بعض الناس لبعض: ما للناس؟ قالوا،
يعني ما للناس، يعني مسرعين يهزون الأباعر. قالوا: الرسول صلى الله عليه وسلم أوحي إليه. فكأنهم يعني يريدون أن يحضروا وأن يعني يسمعوا ذلك الوحي الذي أوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فخرجنا مع الناس نوجس،
يعني نوجس عن نسرع، فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب.
فوجدنا النبي صلى الله عليه وسلم واقفا على راحلته عند كراع الغميم. فلما اجتمع عليه الناس قرأ عليهم: إنا فتحنا لك فتحا مبينا.
نعم، قرأ عليهم: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وقد نزلت هذه الآيات أو هذه الآيات من هذه السورة، وقيل: أفتح هو يا رسول الله؟ قال: نعم. ولا شك أنه كان فتحا، وكان مقدمة الفتح يعني فتح مكة، لأن هذا الصلح الذي قد تم حصل فيه الخير الكثير، حصل فيه الخير الكثير، وترتب على ذلك يعني مصالح كبيرة للمسلمين. ثم بعد ذلك حصل الفتح، يعني بعد خيبر، يعني بعد صلح الحديبية بسنتين، يعني الحديبية في السادسة وخيبر في السابعة والفتح في الثامنة.
فقسمت خيبر على أهل الحديبية، قسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم على 18 سهما، وكان الجيش 1500 فيهم 300 فارس، فأعطى الفارس سهمين وأعطى الراجل سهما.
أعطى الفارس سهمين يعني سهم له وسهم لفرسه، وأعطى الراجل سهما، وهذا يخالف ما تقدم من الفرس له سهمان وليس سهما واحدا.
قال أبو داود حديث أبي معاوية أصح والعمل عليه،
يعني الحديث المتقدم الذي فيه أن الفرس الفارس له ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفرسه، وليس كما جاء في حديث مجمع الجارية أن للفارس سهمين، سهم له وسهم واحد لفرسه.
وأرى الوهم فيه في حديث مجمع أنه قال 300 فارس وكانوا 200 فارس.
هنا قال 300
إيه؟
وقال هنا 300 في الحديث، قال وأن الصحيح أنهم 200 فارس، وإذا كانوا 200 فارس وهم هم على الصحيح أنهم 1400 فيكون يبقى بعد ذلك يعني بعد هذا أربعة، وإذا كانوا يعني 200 فارس يعني معناه يصير لكل واحد، يعني طبعا هو يصير للفرس يعني سهمان، لأنه إذا صاروا 200 وكل واحد أخذ نصيبه من 1400 لأنه واحد منهم من حيث أنه يعني بشخصه، يبقى بعد ذلك 400 فوق 1400 يعني تصير يعني وهي 200 فرس يكون 400 بالإضافة إلى 1400 يصير 1800 يعني يصير 18 سنة. لأن على القول بأنهم 300 أنها 300 يصير العدد 1200 يصير العدد 1200
يعني تضرب بثلاث.
نعم
تضرب في ثلاث.
إيه
كيف ثلاث؟
يعني هو الآن العدد يعني هذا للفرس، يعني هذا الشيء اللي هو السهمان للفرس.
طيب 300 فرس بثلاث أسهم ولا
لا؟ لسهمين والفارس له سهم واحد، ولكن العدد الفارس يعني مع العدد داخل، والباقي الذي هو زايد على العدد هو للفرس للخيل، هو للخيل. ويقول انه يعني اذا كانوا 200 يصير يعني معنى هذا ان وهم 1400 كما هو صحيح يبقى 400، فاذا قسمت على 200 يعني يصير كل الفرس له سهمين، لكن على القول بأنهم 300 يصير العدد 1200 عدد ال 1200 لأن يصير 300 يصير يعني معناه أن الثلاثة لكل فرس سهمان يصير يعني 300 يصير 600 يعني 300 فرس يصير 600
في
السهم. إيه يعني ما دام لكل واحد الفرس له سهمين 300 يصير 600 يصير عدد المجاهدين 12,200 مع أنهم 1400.
قال حدثنا محمد بن عيسى.
محمد بن عيسى هو الصباع وهو ثقة أخرج له
بخاري
تعليقا وأبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجه.
عن مجمع بن يعقوب بن مجمع بن جارية
مجمع بن يعقوب وهو
صدوق أخرج أبو داود والنسائي
عن
أبيه يعقوب بن مجمع
وهو مقبول.
نعم أخرج أبو داود
أخرج له أبو داود.
عن عمه عبد الرحمن بن يزيد
وهو
ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وذكره ابن حبان في ثقات التابعين.
نعم
أخرجه البخاري وأصحاب السنن عن عمه مجمع بن جارية
رضي الله عنه وحديثه أخرجه
أبو داود والترمذي وابن ماجه
هو فيه يعقوب هذا الذي هو مقبول، و يكون الحديث يعني غير صحيح، ويكون الصحيح هو الحديث المتقدم الذي هو أن للفارس ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفرسه.
قال رحمه الله تعالى: باب في النفل.
الترجمة اللي راحت: باب من
في من أسهم له سهما.
في من أسهم له أي للفرس، وهذا على اعتبار أن الفرس مذكر، لأن الضمير مذكر الآن، أسهم له ما قال لها. ومعلوم أن الفرس يذكر ويؤنث، الفرس يذكر ويؤنث. وكما قلت فيما مضى أن التذكير والتأنيث يعرف بالضمائر، يعرف بالضمائر وبالإشارات، يعني يعرف أنه مذكر ومؤنث. وهنا ذكره بلفظ المذكر، يعني على أنه يذكر، وهو كذلك أيضا يؤنث، لأنه يطلق على هذا وعلى هذا.
باب في النفل. قال: حدثنا وهب بن بقية قال: أخبرنا خالد عن داود عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم بدر: من فعل كذا وكذا فله من النفل كذا وكذا. قال: فتقدم الفتيان ولزم المشيخة الرايات فلم يبرحوها، فلما فتح الله عليهم قال المشيخة: كنا ردءا لكم، لو انهزمتم لفئتم إلينا، فلا تذهبوا بالغنم بالمغنم. كذا فكتم عندنا بالغنم
بالغنم أو بالغنم
بالمغنم
المغنم ولا الغنم
إذا كان لا يظهر في العون في المغنم بالمين بالمغنم
على كل كان المغنم بالميم، وإن كانها بدون ميم فهي الغنم.
فلا تذهبوا بالمغنم ونبقى، فأبى الفتيان وقالوا: جعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لنا. فأنزل الله: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، إلى قوله: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. يقول: فكان ذلك خيرا لهم، فكذلك أيضا فأطيعوني فإني أعلم بعاقبة هذا منكم.
ثم أورد أبو داود: باب في النفل. والنفل هو ما يعطى المجاهد في سبيل الله زيادة على السهم، قيل له نفل لأنه نافلة، يعني زيادة زائد، والنفل هو الزيادة والنافلة الزيادة، فهو ما يعطاه زيادة على نصيبه من المغنم، هذا هو المقصود بالنفل. أورد أبو داود حديث
ابن عباس،
ابن عباس إيش قال؟
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر: من فعل كذا وكذا فله من النفل كذا وكذا. فتقدم الفتيان ولزم المشيخة الرايات فلم يبرحوها.
فلما الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من فعل كذا فله نفل، يعني كذا وكذا، يعني معناه أنه يعطى زيادة على السهم كذا وكذا،
مثل السلب، يعني
مثل السلب، إلا أن ذاك من قتل قتيلا فله سلبه، وهذا يقول: من عمل كذا فله كذا، يعني شيء يعني محدد، لا من أجل أنه قتل إنسان ولا من أمر، لكن من أجل أنه قام بجهد يعني خاص، مثل ما سيأتي في قصة السرية التي أعطاه كل واحد منهم بعيرا، يعني تمثيلا، يعني زيادة على الأسهم.
فتقدم الفتيان ولزم المشيخة الرايات فلم يبرحوها.
تقدم الفتيان ولزم المشيخة يعني كبار، المشيخة الكبار لزم الرايات فلم يبرحوها.
فلما فتح الله عليهم قال المشيخة: كنا ردءا لكم، لو انهزمتم لفئتم إلينا، فلا تذهبوا بالمغنم ونبقى.
فلما فتح الله عليهم قال المشيخة: نحن ردء لكم، يعني لو انهزمتم لصرتم إلينا، لأنهم يعني وقاية لهم ومرجع لهم، يعني يرجعون إليهم.
فلا تذهبوا بالمغنم ونبقى. فأبى الفتيان وقالوا: جعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لنا. فأنزل الله: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول.
فلم يوافق الفتيان على ما طلبه منهم الكبار، وأنزل الله عز وجل: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، يعني يضعها يعني حيث يشاء، والمغنم يعني كما هو معلوم يشترك فيه الجميع، ولكن النفل هو الذي يختص به من يكون له جهد خاص.
إلى قوله: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. يقول: فكان ذلك خيرا لهم، فكذلك أيضا فأطيعوني فيما أعلم فيما أعلم بعاقبة هذا منكم، فإني أعلم بعاقبة هذا منكم.
يعني أطيعوني فيما يعني أمركم به وفيما أقول لكم، فإني أعلم بعاقبة ذلك منكم. يعني لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يعلم العاقبة لهذا الأمر والنتيجة لهذا الأمر، وأن ذلك خير لهم إذا أطاعوه واستجابوا لما يأمرهم به. ولو كان في ذلك شيء من التفاوت بيكون أحد يعطى من أجل قيامه بجهد خاص، وأما الغنيمة فيشترك فيها الجميع.
الأخير هذا المعنى يقول: فكان ذلك خيرا لهم، فكذلك أيضا فأطيعوني فإني أعلم بعاقبة هذا منكم.
أطيعوني فإني أعلم بعاقبة منكم، يعني هذا الذي أمرهم به، بأن من فعل كذا فله كذا، وسيكون المشيخة الذين لم يحصل لهم نصيب من ذلك يعني يسمعون ويطيعون لما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، يعني هذا الذي حصل بينكم من الخلاف يعني اعملوا على إصلاحه وعلى إزالته.
المشيخة يقولون: فلا تذهبوا بالمغنم.
أي نعم، بس هو المقصود بال الذي يعني يريدون النفل هذا، وأما المغنم هو الجميع، المغنم سيكون للجميع، لأن النفل هو زيادة على المغنم، زيادة على الأسهم، وهذا من أجل جهد يعني بذلوه، من فعل كذا فله كذا، من فعل كذا فله كذا، المغنم سيكون للجميع، وإنما النفل هو الذي يكون لبعض الأشخاص الذين قاموا بأعمال.
لأن العبارة: فلا تذهبوا بالمغنم ونبقى.
نعم هكذا قال، يعني المغنم يعني معناه أن كان المقصود الحظ الأكبر، الحظ الأكبر، أو أنهم فهموا بأن أنه لا يكون لهم نصيب، مع أن النفل يعني كما هو معلوم زايد على الغنيمة، زايد على الأسهم.
قال: حدثنا وهب بن بقية.
وهب بقية الواسطي، وهو
ثقة أخرجه مسلم وأبو داود النسائي.
ثقة أخرجه مسلم وأبو داود النسائي.
عن خالد
بن عبد الله الواسطي الطحان، ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن داود، عن عكرمة.
عن داود هو بن أبي هند، وهو
ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن عكرمة هو ابن عباس، ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس وقد مر ذكره.
قال: حدثنا زياد بن أيوب، قال: حدثنا هشيم، قال: أخبرنا داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال يوم بدر: من قتل قتيلا فله كذا وكذا، ومن أسر أسيرا فله كذا وكذا، ثم ساق نحوه. وحديث خالد أتم.
ثم أورد أبو داود الحديث من طريق أخرى، وفيه ذكر السلب وذكر غيره، قال: من قتل قتيلا فله سلبه، ومن أسر أسيرا فله كذا فله كذا، وهذا يفسر ما تقدم: من فعل كذا فله كذا، لأن فيه ذكر السلب وفيه ذكر الأسر، وله مقابل، وله يعني شيء يخصه، وهذا يعني يتميز به من فعل ذلك عن أصحاب الغنيمة الذين يأخذون نصيبهم من الغنيمة.
قال: حدثنا زياد بن أيوب.
زياد بن أيوب ثقة أخرج له
البخاري وأبو داود والترمذي
والنسائي.
عن هشيم
بن بشير الواسطي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس
وقد مر ذكرهم.
قال: حدثنا هارون بن محمد بن بكار بن بلال، قال: حدثنا يزيد بن خالد بن موهب الهمداني، قال: حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، قال: أخبرني داود بهذا الحديث بإسناده، قال: فقسمها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالسواء. وحديث خالد أتم.
وذكر طريقة أخرى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قسمها بالسواء، يعني الغنيمة، يعني بالسوية، يعني لا فرق بين شخص وشخص، وهذا لا ينافي ما تقدم من أن النفل الذي هو زائد على القسمة وزائد على الأسهم لجهد خاص لا ينافيه، لأن القسمة إنما هي الغنيمة، قسمت بينهم بالسواء، يعني كل أخذ نصيبه من الغنيمة، ولكن النفل والسلب والشيء الذي حصل من بعض الأشخاص فإنهم يتميزون به، يأخذونه مع نصيبهم من الغنيمة، يأخذونه مع نصيبهم من الغنيمة، فيكون ذلك زائدا على الغنيمة.
قال: حدثنا هارون بن محمد بن بكار بن بلال،
وهو
صدوق أخرجه أبو داود النسائي.
وهو صدوق أخرجه أبو داود النسائي.
عن يزيد بن خالد بن موهب الهمداني.
عن يزيد بن خالد بن موهب الهمداني وهو
ثقة أخرجه أبو داود النسائي وابن ماجه.
وهو ثقة أخرجه أبو داود النسائي وابن ماجه.
عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة.
يحيى بن زكريا بن أبي زائدة ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن داود بإسناده.
عن داود بن أبي هند بإسناده وقد مر ذكرهم.
قال حدثنا هناد بن السري عن أبي بكر عن عاصم عن مصعب بن سعد عن أبيه رضي الله عنه قال جئت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم بدر بسيف فقلت يا رسول الله إن الله قد شفى صدري اليوم من العدو فهب لي هذا السيف. قال إن هذا السيف ليس لي ولا لك. فذهبت وأنا أقول يعطاه اليوم من لم يبلي بلائي. فبينما أنا إذ جاءني الرسول فقال أجب. فظننت أنه نزل في شيء بكلامي فجئت فقال لي النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنك سألتني هذا السيف وليس هو لي ولا لك وإن الله قد جعله لي فهو لك. ثم قرأ يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول إلى آخر الآية. قال أبو داود قراءة ابن مسعود يسألونك عن النفل.
انتهى.
نعم.
ثم أرد أبو داود حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أنه أتى بسيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر فقال إن الله شفى نفسي من الكفار فأعطني هذا السيف. فقال إنه ليس لي ولا, ولا, ولا إنه ليس
لي ولا لك.
ليس لي ولا لك يعني معناه أنه من أنه يكون من الغنيمة وأنه من جملة الغنيمة. ثم إنه وقع في نفسه قال يمكن أن يعطاه أحد يعني دوني. فبعد ذلك جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلبه فظن أنه نزل فيه شيء من أجل هذا الذي قال في نفسه. فقال فجاء وقال أنه ليس لي ولك وإن الله قد جعله أنه قد وإن الله قد
وإن الله قد جعله لي
وإن الله قد جعله لي فهو لك. يعني معناه أنه جعل له يعني تمثيل وأنه يعني يعطي ما يشاء فأعطاه إياه نفلا أو نفلا يعني زيادة على الغنيمة وزيادة على سهم من الغنيمة.
قال حدثنا هناد بن السري.
هناد بن السري أبو السري ثقة أخرج له البخاري في خلق الأفعال ذات ومسلم وأصحاب السنة.
عن أبي بكر.
عن أبي بكر بن عياش وهو
ثقة أخرج له أصحاب الكتب.
وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن عاصم.
عن عاصم بن بهدلة وهو ابن أبي النجود وهو صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة والبخاري ومسلم أخرجوا له مقرونا.
عن مصعب بن سعد.
عن مصعب بن سعد من أبي وقاص ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبيه سعد بن أبي وقاص أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه وأرضاه وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى باب في نفل السرية تخرج من العسكر. قال حدثنا عبد الوهاب بن نجدة قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حاء وحدثنا موسى بن عبد الرحمن الأنطاكي قال حدثنا مبشر قال حاء وحدثنا محمد بن عوف الطائي أن الحكم بن نافع حدثهم المعنى كلهم عن شعيب بن أبي حمزة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في جيش قبل نجد وانبعثت سرية من الجيش فكان سهمان الجيش 12 بعيرا ونصر أهل السرية بعيرا بعيرا فكانت سهمانهم 13 13.
فيقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى باب في السرية تخرج من الجيش. السرية هي القطعة من الجيش التي تخرج منه لتقوم بمهمة ثم تعود. وما يحصل من غنيمة فإنه يكون لها وللجيش لأن الجيش ردء لها وأصل لها ومرجع لها فلا تنفرد بما يحصل لها من الغنائم كما أن الجيش لا ينفرد عنها بما يحصل له من الغنائم بل الغنيمة هي للجميع للسرية وللجيش الذي خرجت منه السرية. وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشا إبل نجد وخرجت منه سرية فغنموا إبلا ف نفلوا بعيرا بعيرا وقسمت الغنائم على الجيش وعلى السرية فأصاب كل واحد منهم 12 بعيرا إلا أصحاب السرية الذين نفلوا بعيرا بعيرا صار لكل واحد منهم 13 بعيرا. وهذا يدل على أن السرية لا تنفرد بغنائمها وإنما يكون لها وللجيش. ترجمه شيء
باب في نفل السرية
في نفل,
نفل السرية.
في نفل السرية يعني هذا يتعلق بنفل السرية أي أن السرية إذا نفلت بشيء فإنه يكون لها وتتميز به عن الجيش ولكن ما زاد على النفل ما كان وراء النفل فإنه يوزع على السرية وعلى الجيش يوزع على السرية وعلى الجيش. فالترجمة معقودة في نفل السرية وأنها تتميز بما نفلت به وحديث عبد الله بن عمر واضح في ذلك لأنهم غنموا إبلا كثيرة ولما قسموها على الجيش وعلى السرية صار لكل واحد من الجيش والسرية 12 بعيرا وكل واحد من السرية نفل بعيرا فصار عندهم زيادة النفل أي للسرية لكل واحد من أصحاب السرية النفل الذي هو زيادة بعير فكان كل واحد من أفراد الجيش والسرية له 12 بعيرا وأما السرية فحصل لهم زيادة النفل وهو بعير بعير لكل واحد منهم.
قال حدثنا عبد الوهاب بن نجدة.
عبد الوهاب بن نجدة صدوق
ثقة أخرجه أبو داود النسائي.
ثقة أخرجه أبو داود النسائي.
عن الوليد بن مسلم.
عن الوليد بن مسلم الدمشقي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
قال حاء وحدثنا موسى بن عبد الرحمن الأنطاكي.
ثم قال حاء وحدثنا موسى بن عبد الرحمن الأنطاكي وهو
صدوق يغرب أخرجه أبو داود النسائي.
صدوق يغرب أخرجه أبو داود النسائي.
عن مبشر.
عن مبشر بن إسماعيل وهو ثقة.
صدوق
وهو صدوق أخرجه أصحاب كتب الستة.
قال حاء وحدثنا محمد بن عوف الطائي.
ثم قال حاء وحدثنا محمد بن عوف الطائي. وهو ثقة أخرج له أبو داود والنسائي في عمل يوم الليلة.
في مسند علي.
والنسائي في مسند علي.
عن الحكم بن نافع.
الحكم بن نافع هو أبو اليمان. وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
كلهم عن شعيب بن أبي حمزة.
كلهم عن شعيب بن أبي حمزة الحمصي. وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن نافع.
عن نافع مولى بن عمر وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل أحد العباد له الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المعروفين في كثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا النفل من أين يكون؟
يكون من أصل الغنيمة ويكون من وراء من ما وراء الخمس يعني يكون من هذا ومن هذا على رأي الإمام.
فإذا كان من أصل الغنيمة يخرج قبل التخميس.
اي نعم يعني التخميس يكون بعده.
والوجه الثاني.
الوجه الثاني يحصل التخميس ثم النفل من اربعه الاخماس. النفل يكون من الاربعه الاخماس يعني بعد التخميس يعني يظهر من اربعه الاخماس النفل وما وراء النفل يقسم على يقسم على الجيش.
هذا الوجه الاول.
لا الوجه الأول أنه يخرج النفل أولاً ثم يحصل التخميس. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أنه يكون التخميس أولاً ثم يخرج النفل من الأربعة الأخماس.
الأربعة
الأخماس
هي مصروفة للمجاهدين.
إيش؟
الأربعة الأخماس هي مصروفة للمجاهدين.
إلا المجاهدين لكن يخرج منها النفل لأنهم هم الذين يعني كانوا سبب. الذين أصحاب النفل هم سبب وجود المال يعني لهم جهد إذا ميزوا به لا بأس.
ما يكون من الخمس الباقي لله والرسول.
لا لا النفل ليس من الخمس يعني إما يكون من أصل الغنيمة أو من ما بعد الخمس.
قال حدثنا
وسيأتي ترجمة يعني تتعلق بالنفل بعد الخمس
لأن هنا قال فكان ابن المسيب يقول إنما ينفل الإمام من الخمس يعني سهم النبي صلى الله عليه وسلم و
وخمس الخمس من الغنيمة. وإلى هذا ذهب الشافعي وأبو عبيد، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضعه حيث أراه الله عز وجل في مصالح أمر الدين ومعاون المسلمين.
ولا ذكر قول الثاني ذكرته.
وقال أبو عبيد: الخمس مفوض إلى الإمام ينفل منه إن شاء. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما لي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس، والخمس مردود عليكم. وقال غيرهم: إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينفلهم من الغنيمة التي يغنمونها، كما نفل القاتل السلب من جملة الغنيمة.
هذا هو يعني من الأصل، يعني الخمس وغير الخمس قبل التخميس.
قال: حدثنا الوليد بن عتبة الدمشقي قال: قال الوليد يعني ابن مسلم: حدثت ابن المبارك بهذا الحديث، قلت: وكذا حدثنا ابن أبي فروة عن نافع قال: لا تعدل من سميت بمالك هكذا أو نحوه، يعني مالك بن أنس.
ثم ذكر يعني طريق آخر للحديث، وفيه يعني ذكر الإمام مالك رحمة الله عليه وتميزه يعني في الرواية وتقديمه على غيره. قال ليش في الإسناد؟
قال: حدثنا الوليد بن عتبة الدمشقي.
الوليد بن عتبة الدمشقي هو
ثقة أخرجه أبو داود.
ثقة أخرجه أبو داود.
عن الوليد يعني ابن مسلم.
مسلم مرة ذكره.
قال: حدثت ابن المبارك بهذا الحديث.
قال: حدث ابن المبارك عبد الله بن المبارك هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
قال: قلت: وكذا حدثنا ابن أبي فروة.
ابن أبي فروة هو اسمه إسحاق
ابن عبد الله.
إسحاق ابن عبد الله وهو متروك.
نعم، خليه أبو داود والترمذي وابن ماجه.
متروك خليه أبو داود
والترمذي وابن ماجه.
والترمذي وابن ماجه.
عن نافع.
عن نافع مرة ذكره.
قال: لا تعدل من سميت بمالك.
قال: لا تعدل من سميت بمالك. لا تعدل من سميت بمالك. مالك سيأتي في بعض الروايات يروي هذا الحديث.
نعم. مراده
يعني مالك بن أنس.
لا، لا تعدل.
يعني لا يسوى به غيره. أقول: لا يسوى به غيره ولا يعدل به غيره.
قال: حدثنا هناد قال: حدثنا عبده يعني ابن سليمان الكلابي عن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سرية إلى نجد، فخرجت معها فأصبنا نعما كثيرا، فنفلنا أميرنا بعيرا بعيرا لكل إنسان، ثم قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقسم بيننا غنيمتنا، فأصاب كل رجل منا 12 بعيرا بعد الخمس، وما حاسبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالذي أعطانا صاحبنا ولا عاب عليه بعدما صنع، فكان لكل رجل منا 13 بعيرا بنفله. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سرية إلى نجد، فخرجت معها فأصبنا نعما كثيرا، فنفلنا أميرنا بعيرا بعيرا لكل إنسان، ثم قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقسم بيننا غنيمتنا، فأصاب كل رجل منا 12 بعيرا بعد الخمس، وما حاسبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالذي أعطانا صاحبنا ولا عاب عليه بعدما صنع، فكان لكل رجل منا 13 بعيرا بنفله.
ثم أورد أبو داود حديث ابن عمر من طريق أخرى، وفيه أن الذي بعث سرية وأنهم غنموا وأنهم وأميرهم نفلهم بعيرا بعيرا، وأنهم لما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم الغنيمة بينهم، فصار لكل منهم 12 بعير، وذلك بعد الخمس، يعني أنه أخرج الخمس وقسم الباقي عليهم وهذا يخالف ما تقدم من أن الرسول بعث جيشا وأنه خرج منه سرية وأن السرية غنمت وأن الغنيمة وأن أميرهم نفلهم وأن الغنيمة قسمت على الجيش وعلى السرية، فصار لكل من الجيش والسرية 12 بعيرا الذي هو نصيبه من الغنيمة، وأن أصحاب السرية حصل لهم زيادة بعير الذي نفلوا إياه، فصار لكل منهم 13 بعيرا، وغير أصحاب السرية كان لكل واحد منهم 12 بعيرا. فهذا إما أن يكون فيه اختصار وأنه لم يذكر فيه الجيش وما حصل للجيش، أو أن فيه يعني وهم أو خطأ، ولهذا ضعفه الألباني. ولعل التضعيف يعني بالمخالفة أو من أجل رواية محمد بن إسحاق أنه عنعن، أنه عنعن، ولكن إذا كان فيه اختصار يعني ليس فيه إشكال، إذا كان الحديث فيه اختصار ليس فيه إشكال، وإنما ذكر فيه ما يتعلق بالسرية دون الجيش. وفيما يتعلق بالسرية ما دام أنهم يعني تساووا في 13، إذن ما صار هناك يعني شيء من التنفيذ. التنفيذ يتبين في تميزهم على الذين ليسوا من أهل السرية، ولكن الحديث لعل فيه اختصار ويكون صحيحا، يعني يكون مثل غيره إلا أنه فيه اختصار.
قال حدثنا هناد،
هناد بن السري أبو السري ثقة، أخرج له البخاري في حق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنن.
عن عبده يعني ابن سليمان،
عبده بن سليمان الكلابي ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن محمد بن إسحاق،
عن محمد بن إسحاق المدني صدوق، أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
عن نافع عن ابن عمر،
عن نافع عن ابن عمر وقد مر ذكرهما.
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك قال حا، وحدثنا عبد الله بن مسلمة هو يزيد بن خالد بن موهب قال حدثنا الليث المعنى عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعث سرية فيها عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قبل نجد، فغنموا إبلا كثيرة، فكانت سهمانهم 12 بعيرا، ونقتلوا بعيرا بعيرا، زاد بن موهب، فلم يغيره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
وهذه الرواية هي مثل الرواية السابقة في جهة أن السرية يعني أنها خرجت من الجيش، أنها الرسول بعثها قبل نجد، وفيها ابن عمر، وأنهم غنموا ابنا كثيرا، وأن أميرهم نفلهم بعيرا بعيرا، وأنها قسمت السهمان فصار لكل منهم 13 بعيرا. فهي مثل الرواية السابقة، وهي هي التي فيها رواية مالك، والتي أشار فيما مضى لا تعجل بمالك يعني غيره، أي لا يسوى به غيره. وعلى هذا فيكون يعني هذا أيضا على اعتبار أن التمثيل حصل للسرية والجيش الذي هو أصل السرية صار له نصيب من الغنيمة، ولكن تميز أهل السرية بالتمثيل، يكون أيضا من قبيل الاختصار.
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي،
عبد الله بن مسلمة بن قعنبي القعنبي ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه.
عن مالك،
عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه الإمام المشهور، أحد أصحاب المذاهب الأربعة من مذاهب أهل السنة وحديثه، أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال حا، وحدثنا عبد الله بن مسلمة ويزيد بن خالد بن موهب،
يزيد بن خالد بن موهب هو
ثقة، أخرج أبو داود النسائي بن ماجه،
ثقة، أخرج أبو داود النسائي بن ماجه.
عن الليث،
عن الليث بن سعد المصري ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن نافع عن ابن عمر،
عن نافع عن ابن عمر وقد نرى ذكرهما.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سرية، فبلغت سهماننا 12 بعيرا، ونفلنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعيرا بعيرا.
ثم رجع أبو حديث بن عمر من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم.
قال حدثنا مسدد،
مسدد بن مسرهد البصري ثقة، أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن يحيى،
عن يحيى بن سعيد القطان ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عبيد الله،
عن عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر وهو ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن نافع عن ابن عمر،
عن نافع عن ابن عمر وقد مر ذكرهما.
قال أبو داود رواه برد بن سنان عن نافع مثل حديث عبيد الله، ورواه أيوب عن نافع مثله، إلا أنه قال ونفتلنا بعيرا بعيرا، لم يذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
ثم ورد الإشارة إلى طريق أخرى معلقة وأنها مثل التي قبلها وأن أنه بدل نفلهم الرسول صلى الله عليه وسلم بعيرا بعيرا. تختلف في هذه الرواية بأنها نفلنا بعيرا بعيرا ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ما جاء في بعض الروايات من أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي نفل وجاء في بعضها أن أميرهم هو الذي نفل يمكن الجمع بينها بأن يقال لا تنافي بينها بأن يكون الأمير هو الذي نفل والنبي صلى الله عليه وسلم أقر ذلك فيكون تنفيل النبي صلى الله عليه وسلم المراد به إقراره وتنفيل الأمير أمير السرية كونه هو الذي أعلن أن من فعل كذا فله كذا. نعم.
قال أبو داود رواه برد بن سنان.
برد بن سنان هو
صدوق خير البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن.
صدوق أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن.
عن نافع مثل حديث عبيد الله.
عن نافع مثل حديث عبيد الله الذي تقدم.
ورواه أيوب.
أيوب بن أبي تميم السختياني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن نافع مثله.
عن نافع مثله إلا أنه لم يقل نفلنا بعيرا بعيرا ولم يقل ولم يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ما ذكر أن المنفل هو الرسول صلى الله عليه وسلم وإنما أبهم وبني المجهول.
قال حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حا وحدثنا حجاج بن أبي يعقوب قال حدثني حجين قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة النفل سوى قسم
النفل
سوى قسم عامة الجيش والخمس في ذلك واجب في واجب كله
والخمس في ذلك
واجب كله
والخمس في ذلك
واجب
ذلك كله نعم في ذلك يعني يرجع إلى ذلك. أورد أبو داود حديث العمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل السرايا وأنه ينفلهم أي ينفل السرايا أو بعض السرايا بشيء لأنفسهم دون الجيش ودون عامة الجيش بمعنى أنه يخصهم به. إيش قال؟
كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة النفل
يعني معناه أن التنفيل لا يكون دائما وأبدا وإنما يكون في بعض الأحيان ليس كل جيش ينفل فيه وليس كل سرية ينفل فيها وإنما قد يحصل في بعض الأحيان وقد لا يحصل. نعم.
سوى قسم عامة الجيش
يعني أن النفل زائد على ما يكون لعامة الجيش وهم منهم فيحصلون نصيبهم من الغنيمة والمنفلون يحصلون زيادة على نصيبهم الذي يحصل لعامة الجيش على اعتبار أنه نفل يعني زائد لجهدهم ولبلائهم ولتميزهم في القيام بالمهمة التي حصل من ورائها جلب تلك الغنائم.
والخمس في ذلك واجب كله
والخمس في ذلك واجب كله يعني معناه أن الخمس يكون في الأصل في أصل الغنيمة قبل التنفيذ يعني أنه يخرج الخمس من الغنيمة ثم الباقي يكون التنفيل منه.
قال حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث.
عبد الملك بن شعيب بن الليث هو ثقة أخرجه
مسلم أبو داود النسائي.
مسلم أبو داود النسائي عن أبيه هو كذلك أخرجه مسلم أبو داود النسائي.
عن جده.
عن جده الليث بن سعد مرة ذكره.
قال حا وحدثنا حجاج بن أبي يعقوب.
حجاج بن أبي يعقوب ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
أخرجه مسلم أبو داود.
أخرجه مسلم أبو داود.
عن حجين.
عن حجين بن المثنى وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا ابن ماجه.
ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه.
عن الليث عن عقيل.
عن الليث مرة ذكره عقيل بن خالد بن عقيل المصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن ابن شهاب.
عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سالم ابن عبد الله بن عمر وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن عمر وقد مر ذكره.
فإن قيل ما وجه قسم الغنائم على الجيش كله والسرية هي التي عانت وتعبت في جلب هذه الغنائم؟
معلوم أن السرية هي ردء للجيش وهي أصل الجيش وهم مرجع الجيش وهم لو حصل الجيش شيء يصير لهم فيه نصيب. الجيش لو حصل شيء السرية لها من النصيب، لا يختص به الجيش دون السرية ولا السرية دون الجيش، وإنما الغنيمة للجميع، ولكن السرية حصل لها تمثيل فقط، وأما تحصيل الغنائم فهو مثل ما لو أن الجيش حصل وهم ما حصل.
قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا حيي عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج يوم بدر في 315، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم إنهم حفاة فاحملهم، اللهم إنهم عراة فاكسهم، اللهم إنهم جياع فأشبعهم. ففتح الله له يوم بدر، فانقلبوا حين انقلبوا، وما منهم رجل إلا وقد رجع بجمل أو جملين، واكتسوا وشبعوا.
ثم ورد أبو داود حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يوم بدر وكان عددهم 315 رجلا، قال: اللهم إنهم حفاة فاحملهم، وأنهم جياع فأشبعهم، وأنهم عراة فألبسهم أو فكسهم. فغنموا ورجع كل واحد منهم ومعه بعير أو بعيرين، ومعه بعير أو بعيرين، وبذلك قد حملوا، يعني معناه أنهم كانوا يمشون على أرجلهم، فحملهم الله بأن حصلوا هذه هذا الظهر وهذا المركوب الذي غنموه، وحتى شبعوا وأيضا اكتسوا، كل ذلك حصل من الغنائم. نعم.
قال حدثنا أحمد بن صالح،
وهذا الحديث يعني لا يطابق الترجمة، لا يطابق الترجمة، لأن الترجمة في النفل وهذا ليس فيه نفل، يعني ما في ذكر يعني شيء من النفل.
قال حدثنا أحمد،
أقول ما ذكر فيه شيء من النفل، ولكن سبق أن مر أن المشيخة والفتيان أنهم يعني قالوا أن هذا شيء حصلناه، وقالوا نحن نريد لكم. فالرسول صلى الله عليه وسلم أنزل الله عز وجل: يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول. فيعني الحديث الذي معنا ما في شيء يتعلق بالتمثيل الذي هو عنوان الترجمة، وأن السرية تنفل. نعم.
ما رأيكم بقول العظيم أبادي بجمل أو جملين؟ هو محل الترجمة، لأن الغنائم تقسم بالسوية، وما يفضل أحد على أحد إلا بالنفل.
بس هذا ما فيه يعني ما فيه واضح يعني أن 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 أن, أن هؤلاء حصلوا هذا نفل. يعني نعم لو كان أن لكن قال كلهم رجعوا بجمل، يعني كل 315 رجعوا بجمل وجملين.
قال حدثنا أحمد بن صالح،
أحمد بن صالح المصري ثقة، أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي في الشمائل.
عن عبد الله بن وهب،
عبد الله بن وهب ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن حيي،
عن حيي وهو
ابن عبد الله المصري صدوق يهم، أخرج له أصحاب السنن.
حيي بن عبد الله المصري صدوق يهم، أخرج له
أصحاب السنن.
أصحاب السنن.
عن أبي عبد الرحمن الحبلي،
عن أبي عبد الرحمن الحبلي وهو
عبد الله بن يزيد ثقة، أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
عبد الله بن يزيد أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
عن عبد الله بن عمرو،
عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، وهو أحد العباد الأربعة من الصحابة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال رحمه الله تعالى: باب في من قال الخمس قبل النفل. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن يزيد بن يزيد بن جابر الشامي عن مكحول عن زياد بن جارية التميمي عن حبيب بن مسلمة الفهري رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينفل الثلث بعد الخمس.
ثم أورد أبو داود هذه الترجمة: باب من قال النفل بعد الخمس، يعني أن التنفيل من أربعة الأخماس، التنفيل يكون من أربعة الأخماس، وأما الخمس فإنه يكون من الجميع. وهذا يعني وهذا وجه، والوجه الثاني أنه يكون من أصل الغنيمة، يعني يخرج أنه من أصل الخمس يعني التنفيل، التنفيذ يكون من أصل من أصل من أصل الغنيمة، وهذا يقول بعد الخمس، وكل من ذلك صحيح، كل من ذلك ثابت، وهذا يرجع إلى الإمام إن شاء أن ينفل من الأصل وإن شاء أن ينفل مما زاد على الخمس.
يقول الخمس قبل النفل،
إيه يعني معناه الخمس يعني يخرج ثم يأتي النفل.
عن حبيب بن مسلمة الفهري أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفل الثلث بعد الخمس،
يعني معناه في الثلث أو الربع،
الثلث
يعني مقدار الثلث، ثلث الغنيمة، ثلث الأربعة الأخماس، يعني بعد ما يخرج الخمس يعني ينفل الثلث من الباقي الذي في أربعة الأخماس، هذا يكون نفلا، وما زاد على ذلك يكون للغانمين.
هذا حد للتنفيذ،
هذا هو أعلى شيء ورد عن رسول صلى الله عليه وسلم، يعني ورد الربع ورد الثلث، ورد الربع إذا كانوا يعني ذاهبين، والثلث إذا كانوا قاتلين، ورد مطلق كما هنا.
قال حدثنا محمد بن كثير،
محمد بن كثير العبدي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن سفيان،
سفيان هو الثوري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن يزيد بن يزيد بن جابر الشامي،
عن يزيد بن يزيد بن جابر الشامي وهو
ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه،
ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه.
عن مكحول،
عن مكحول وهو الشامي وهو ثقة أخرج له
البخاري
في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن.
عن زياد بن جارية التميمي،
عن زياد بن جارية التميمي رضي الله عنه وحديثه أخرجه
أبو داود وابن ماجه،
أبو داود وابن ماجه.
مع أن الحافظ يقول يقال له صحبة وثقه النسائي. عن حبيب بن مسلمة الفهري،
عن حبيب مسلمة الفهري رضي الله عنه وحديثه
أخرج أبو داود وابن ماجه،
أخرج أبو داود وابن ماجه.
قال حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة الجشمي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن مكحول عن ابن جارية عن حبيب بن مسلمة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان ينفل الربع بعد الخمس والثلث بعد الخمس إذا قفل.
ثم رجع أبو داود حديث حبيب بن
مسلمة
بن مسلمة من طريق أخرى، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفل الربع بعد الخمس وينفل الثلث بعد الخمس إذا قفل، يعني معناه أنه في حال الذهاب ينفل الربع وفي حال القفول والرجوع ينفل الثلث. فقيل في التفريق بينهما أنه في حال الذهاب يكون الناس يعني في قوة وعندهم يعني الزاد وعندهم وهم مقبلون على العدو وعلى القتال فكانوا ينفلون الربع، ولكن في حال الرجوع ينفلون الثلث، لأن حالتهم في الرجوع تختلف عن حالتهم في الأول، لأن الأول عندهم نشاط والثاني فيهم ضعف، يعني بعد ما حصل لهم من تعب ومنصب فينفلون الثلث، يعني ما نزيدوا أن من حصل منه شيء فإنه يكون التمثيل في حدود الثلث. قيل هذا فيما إذا كانوا قافلين، فيما إذا كانوا قافلين، وقيل أن المقصود بالقفول يعني يكون عندما يقفلون يطلب من بعضهم أن يرجع إلى العدو أو يرجع إلى يعني جهة، فيكون في ذلك مشقة وتعب، لأن كأنهم ذاهبون مع أن الجيش قد انصرف، فيكون القفول يعني له معنيان، يعني إما أن يكونوا راجعين وأن هذا التنفيذ حصل لهم في حال رجوعهم، أو أنهم يعني هم رجعوا إلى الجيش أو رجعوا إلى العدو وأولئك انصرفوا فصار عندهم زيادة التعب والنصب والمشقة، فصار أن زيدوا في التمثيل إلى الثلث بدل الربع.
قال حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة الجشمي،
عبيد الله بن عمر بن ميسرة هو القواريري الجشمي وهو ثقة أخرج له
البخاري ومسلم وأبو داود النسائي،
البخاري ومسلم وأبو داود النسائي.
عن عبد الرحمن بن مهدي،
عبد الرحمن بن مهدي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن معاوية بن صالح،
عن معاوية بن صالح بن حدير وهو ثقة
صدوق له أوهام
وهو صدوق له أوهام أخرج حديث البخاري في
جزء
القراءة ومسلم وأصحاب السنن.
عن العلاء بن الحارث
وهو
صدوق له مسلم وأصحاب السنن عن مكحول عن ابن جارية عن حبيب بن مسلمة
وقد مر بك الثلاثة.
قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن بشير بن ذكوان ومحمود بن خالد الدمشقيان المعنى قال حدثنا مروان بن محمد قال حدثنا يحيى بن حمزة قال سمعت أبا وهب يقول سمعت مكحولا يقول كنت عبدا بمصر لامرأة من بني هذيل فأعتقتني فما خرجت من مصر وبها علم إلا حويت عليه فيما أرى ثم أتيت الحجاز فما خرجت منها وبها علم إلا حويت عليه فيما أرى ثم أتيت العراق فما خرجت منها وبها علم إلا حويت عليه فيما أرى ثم أتيت الشام فغربلتها كل ذلك أسأل عن النفل فلم أجد أحدا يخبرني فيه بشيء حتى لقيت شيخا يقال له زياد بن جارية التميمي فقلت له هل سمعت في النفل شيئا؟ قال نعم سمعت حبيب بن مسلمة الفهري رضي الله عنه يقول شهدت النبي صلى الله عليه وآله وسلم نفل الربع في البدء والثلث في الرجعة.
ثم أرد أبو داود حديث حبيب مسلمة عن طريق أخرى وهو مثل الذي قبله وفيه هذه القصة لمكحول الدالة على عنايته وعلى اشتغاله بالعلم وأخذ العلم وأنه إذا حل في بلد ينتهز الفرصة فيحرص على لقاء الشيوخ والأخذ عنهم لأن الإنسان إذا قدم بلدا فهو لن يبقى فيه ولن يستمر فيه فيجد الفرصة ثانية لأن يبذل جهده لأخذ ما عند علماء ذلك البلد من العلم والجلوس إليهم والاستفادة منهم. فقال إنه كان عبدا لامرأة من هذيل في مصر فأعتقته وأنه ما خرج من مصر إلا وقد حوى ما فيها من علم فيما يظن ثم جاء إلى الحجاز وكذلك ثم ذهب إلى العراق وكذلك ثم جاء إلى الشام وقال وغربلتها يعني معنى أنه اجتهد في أخذ ما فيها من العلم وكان في يسأل عن النفل فوجد زياد بن جارية يحدث عن حبيب مسلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفل الربع في البدء والثلث في الرجعة وهو مثل المثل هو مثل الطرق المتقدمة.
قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن بشير بن ذكوان
الدمشقي هو
صدوق أخرج أبو داود بن ماجه
عن محمود ومحمود بن خالد الدمشقي وهو
ثقة أخرج أبو داود والنسائي بن ماجه
عن مروان بن محمد
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب
مسلم وأصحاب السنة
عن يحيى بن حمزة
وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب
الستة
عن أبي وهب
وهو
عبيد الله بن عبيد الكلاعي صدوق أخرج أبو داود بن ماجه عن مكحول
عن
ابن جارية
عن حبيب بن مسلمة وقد مر ذكره.
كيف يكون البدء تمثيل في البدء
يعني وهم سائرون للجيش في العدو وهم في طريقهم للغزو وأما هذا راجعين من الغزو
يعني يعدهم وعدا يعني ما حصلوا شيء
لا يقول يعني مثلا من فعل كذا فله كذا أو يعني من يعمل كذا فلهم كذا يعني في حدود الثلث أو في حدود الربع.
كلام الخطابي كأنه يقصد يعني السرية اللي تخرج من العسك من الجيش ما هو الجيش كله
نعم التمثيل طبعا للسرية نعم
ما هو الجيش
التمثيل للسرية نعم يعني ما دام انهم راجعين يعني في طريقهم للغزو ينهب منهم احد فينفذ
يعني بدء خروج او انفصال السرية من الجيش
وهم في طريقهم للغزو ما هم راجعين ما حصل الرجوع لأن الرجوع معناه انتهت المهمة وهم في طريقهم إلى بلادهم وأما البدء فهو أنهم متجهون إلى العدو.
قال رحمه الله تعالى باب في السرية ترد على أهل العسكر. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن أبي عدي عن ابن إسحاق هو محمد ببعض هذا قال حا وحدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة قال حدثني هشيم عن يحيى بن سعيد جميعا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المسلمون تتكافأ دماؤهم يسعى بذمتهم أدناهم ويجير عليهم أقصاهم وهم يد على من سواهم يرد مشدهم على مضعفهم ومتسريهم على قاعدهم لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده. ولم يذكر ابن إسحاق القواد والتكافؤ.
ثم ورد أبو داود هذه الترجمة باب في السرية ترد على المعسكر أهل العسكر أي ترد ما غنمت المفعول محذوف السرية ترد ما غنمت يعني لا تنفرد به لا تنفرد السرايا بالغنائم التي تحصلها لأن الجيش يرد لها فهو شريك لها كما أن الجيش لو غنم فإنهم أيضا هم معه الذين هم السرايا لا ينفرد الجيش عن السرية ولا السرية عن الجيش. المقصود من الترجمة هنا أن السرية ترد ما غنمت على العسكر ولا تنفرد بالشيء الذي حصلته وإنما تنفرد بالتنفيل إذا كان في تنفيل تنفرد بالتنفيل إذا كان هناك تنفيل وأما أصل الغنيمة فإنها لها وللجيش الذي انفردت منه وانفصلت منه. ثم أرد أبو داود حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم. تتكافأ دماؤهم يعني أنهم أكفاء بعضهم لبعض أكفاء معناها أنه يقتل الحر بالحر سواء كان المقتول شريفا والقاتل وضيعا أو العكس يعني أو كان هذا كبير وهذا صغير المقتول صغير والقاتل كبير. المسلمون تتكافأ دماؤهم لا ينظر لكون هذا شريف هذا كبير هذا صاحب منزلة وهذا دونه أو هذا كبير أو هذا صغير. وصف الإسلام يعني سوى بينهم واشتركوا بهذا الوصف فلا يميز فيه أحد عن أحد. نعم تكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم يعني معناها أنه إذا حصل من أحد منهم يعني إعطاء يعني أمان لأحد ولو كان من أدناهم كأن يكون عبدا أو يكون أمة أو حرة أو امرأة فإن أمانه معتبر ولو كان ليس من الرجال وليس من المقدمون بل أدناهم كالعبد والأمة فإنه يعتبر أمانه
ويجير عليهم أقصاهم
ويجير عليهم أقصاهم ويجير عليهم أقصاهم يعني من يكون يعني بعيدا يعني يحصل جواره وإن كان يعني هناك من دونه ما حصل منه الجوار أو من كان قبله لم يحصل منه عقد الجوار فإن الأقصى إذا أجار فإن ذلك معتبر.
وهم يد على من سواهم
وهم يد على من سواهم يعني هم أعوان بعضهم لبعض يعني يد على من سواهم يعني من غير المسلمين يعني بعضهم يعين بعضا. نعم.
يرد مشدهم على مضعفهم
يرد مشدهم يعني قويهم على ضعيفهم يعني يرد قويهم على ضعيفهم ومتسريهم على قاعدهم وهذا محل الشاهد. متسريهم المتسري هو الذي يخرج في السرية الذي يخرج في السرية. نعم.
على قاعدهم
على قاعدهم مش الترجمة في الشكال
ترجمة باب في السرية ترد على أهل العسكر
السرية ترد
على أهل العسكر
ترد على أهل العسكر ما غنمت يعني على العسكر ما غنمت يعني معناها أن قاعدهم الذي يعني ما خرج في السرية الذي ما خرج في السرية يعني معناها أنه له نصيب من 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 الغنيمة.
لا يقتل مؤمن بكافر
لا يقتل مؤمن بكافر. نعم.
ولا ذو عهد في عهده.
ولا ذو عهد في عهده يعني في وقت عهده ومدة عهده, يعني ما دام معاهدا فإنه لا يجوز حتى ينقض عهده أو ينبذ إليه عهده, يعني ويعلن يعني ترك العهد, ثم بعد ذلك يكون هناك مجال للمقاتلة.
ولم يذكر ابن إسحاق القودة والتكافؤ.
ولم يذكر ابن إسحاق القودة والتكافؤ, يعني في قوله تتكافؤ دماؤهم.
والقود لا يقتل مؤمن بكافر.
نعم.
طيب وهذا على عمومه؟
بعض أهل العلم يقول على عموم, على عموم.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد.
قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن ابن أبي عدي.
ابن أبي عدي وهو محمد
بن إبراهيم.
ابن إبراهيم ابن مسلم صدوق أخرجه أصحاب كتب الستة.
ثقة.
ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن ابن إسحاق هو محمد ببعض هذا.
عن ابن إسحاق مرة ذكره.
قال حا وحدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة عن هشيم.
هشيم بن بشير الواسطي بن ميسرة مرة ذكره. هشيم بشير الواسطي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن يحيى بن سعيد.
عن يحيى بن سعيد.
عن عمرو بن شعيب.
عن يحيى بن سعيد هو الأنصاري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عمرو بن شعيب وهو صدوق أخرجه البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنة.
عن أبيه.
عن أبيه وهو صدوق أيضا أخرجه البخاري في جزء القراءة والأدب المفرد وأصحاب السنن. عن جده وهو عبد الله بن عمرو وهو جد شعيب, لأن شعيب هو محمد, وقد سمع شعيب من جده عبد الله وهو وعبد الله بن عمرو مر ذكره.
قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا عكرمة قال حدثني إياس بن سلمة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال أغار عبد الرحمن بن عيينة على إبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقتل راعيها فخرج يطردها هو وأناس معه في خيل, فجعلت وجهي قبل المدينة ثم ناديت ثلاث مرات يا صباحة, ثم اتبعت القوم فجعلت أرمي وأعقرهم, فإذا رجع إلي فارس جلست في أصل شجرة حتى ما خلق الله شيئا من ظهر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا جعلته وراء ظهري, وحتى ألقوا أكثر من 30 رمحا و30 بردة يستخفون منها, ثم أتاهم عيينة مددا فقال ليقم إليه نفر منكم, فقام إلي 4 منهم فصعدوا الجبل, فلما أسمعتهم قلت أتعرفوني؟ قالوا ومن أنت؟ قلت أنا ابن الأكوع والذي كرم وجه محمد صلى الله عليه وآله وسلم, لا يطلبني رجل منكم فيدركني ولا أطلبه فيفوتني, فما برحت حتى نظرت إلى فوارس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتخللون الشجر, أولهم الأخرم الأسدي, فيلحق بعبد الرحمن بن عيينة ويعطف عليه عبد الرحمن, فاختلف طعنتين فعقر الأخرم عبد الرحمن وطعنه عبد الرحمن فقتله, فتحول عبد الرحمن على فرس الأخرم, فيلحق أبو قتادة بعبد الرحمن, فاختلف طعنتين فعقر بأبي قتادة وقتله أبو قتادة, فتحول أبو قتادة على فرس الأخرم, ثم جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو على الماء الذي جليتهم عنه ذو قرد, فإذا نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم في 500, فأعطاني سهم الفارس والراجل.
ثم أرد أبو داود
نفس الترجمة
ثم أرد أبو داود حديث سلم ابن الأكوع رضي الله تعالى عنه أن إبل رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذت وقتل راعيها, وكان الذي قام بذلك عبد الرحمن بن عيينة ومعه جماعة, فلما علن بذلك قام سلم بن الأكوع رضي الله عنه ونادى مستقبل المدينة ونادى يا صباحا, وهذه كلمة يقولونها عند الفزع وعند حث الناس على النفير لهذا الذي يدعون له, فكان أن لحق بهم ويعقروا يعني جواد يعني أفراسهم, وحتى أنه وإذا انتبه له أحد لاذ بشجرة واختفى فيها حتى خلف جميع النعم التي أخذت الرسول صلى الله عليه وسلم وراء ظهره، وحتى أنهم هم ولوا هاربين، وحتى أنهم رموا شيئا من متاعهم يريدون التخفف لما أصابهم من الذعر. ثم جاءهم مدد فصعد على مكان مرتفع، ويعني طلب من بعضهم أن يعني يتصدى له وأن يذهب إليه، فلما خاطبهم وأسمعهم قال: تعرفوني أنا فلان ابن الأكوع، وأنه لا يطلبني أطلب أحدا فيفوتني، لا أطلب أحدا منكم فيفوتني. ثم إنه رأى طلائع الفرسان الذين تقدموا في يعني هذا عند هذا النداء وهذا الفزع، رآهم من خلال الشجر، رآهم من خلال الشجر. ايش قال بعده؟
اولهم الاخرم الاسدي،
اولهم الاخرم الاسدي يعني اول هؤلاء الفرسان. فتلاقى مع عبد الرحمن بن عيينة فكل منهما ضرب الاخر، ثم ان انتهى الامر الى ان عبد الرحمن قتل الاخرم وانتقل الى جواده والى فرسه، ثم جاء ابو قتاده الانصاري رضي الله عنه وحصل اللقاء بينهما، وانتهى الامر الى ان قتل ابو قتاده عبد الرحمن بن عيينة وركب فرس الاخرم. وبعدما ثم ذلك رجعوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجدوه على الماء الذي لحقهم به سلمة بن الأكوع، وهو مكان قال له قرج. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه سهم فارس وراجل، نعم سهم فارس وراجل، لأنه هو راجل، أعطاه سهم الراجل لكونه راجلا، وأعطاه سهم الفارس الذي هو ثلاثة أسهم، يعني لأن الفارس له سهمان، ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفرسه، سهمان لفرسه، فأعطاه سهم الراجل وسهم الفارس.
عن سلمة رضي الله عنه قال: أغار عبد الرحمن بن عيينة على إبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقتل راعيها، فخرج يطردها هو وأناس معه في خيل، الضمير فخرج يطردها هو،
هذا اللي هو عبد الرحمن بن عيينة.
فجعلت وجهي قبل المدينة ثم ناديت ثلاث مرات يا صباحة، ثم اتبعت القوم فجعلت أرمي وأعقرهم، فإذا رجع إلي فارس جلست في أصل شجرة حتى ما خلق الله شيئا من ظهر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا جعلته وراء ظهري.
الظهر المقصود به الإبل، المقصود به الإبل الظهر، ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، أي إبله التي أخذت كلها خلفها وراءه وأولئك هربوا.
وحتى ألقوا أكثر من 30 رمحا وثلاثين بردة يستخفون منها،
يعني يستخفون منها يعني إذا تخفف عنهم في شدة الذعر الذي أصابهم والهروب، يعني هذا يعني يريدون أن يتخففوا حتى تسرع دوابهم.
ثم أتاهم،
يقول الشاعر ألقى الإيش كي يخفف رحله، ألقى الإيش بيت من الشعر يعني يفيد أنه يعني ألقى للتخفف، والزاد حتى نعله ألقاها، ألقى الكذا حتى كي يخفف رحله، كلمة يعني نسيتها، ألقى إيش ألقى ها ألقى الصحيفة، ألقى الصحيفة، ألقى الصحيفة كي يخفف رحله، والزاد حتى نعله ألقاها.
سجل عليها النعال.
لا يعني معناه كأن هذاك هزيل، يعني أقول هزيل.
ثم أتاهم عيينة مددا فقال: ليقم إليه نفر منكم، فقام إلي أربعة منهم فصعدوا الجبل، فلما أسمعتهم قلت: أتعرفوني؟ قالوا: ومن أنت؟ قلت: أنا ابن الأكوع، والذي كرم وجه رسول وجه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لا يطلبني رجل منكم فيدركني، ولا أطلبه فيفوتني.
يعني هذا يعني على أن الواحد منكم لا يطلبني فيدركني، وأما أنا لا أطلب أحدا فيفوتني.
فما برحت حتى نظرت إلى فوارس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتخللون الشجر، أولهم الأخرم الأسدي، فيلحق بعبد الرحمن بن عيينة ويعطف عليه عبد الرحمن، فاختلفا طعنتين، فعقر الأخرم عبد الرحمن وطعنه عبد الرحمن فقتله، فتحول عبد الرحمن على فرس الأخرم، فيلحق أبو قتادة بعبد الرحمن فاختلفا طعنتين، فعقر بأبي قتادة وقتله أبو قتادة، فتحول أبو قتادة على فرس الأخرم. ثم جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو على الماء الذي جليتهم عنه ذو قرد، فإذا نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم في 500، فأعطاني سهم الفارس والراجل.
يعني معناها أن هذا الذي حصله أبو قتادة الذي حصله اللي هو سلمة يعني ما أخذه، وإنما رده يعني إلى الجيش يعني وإلى الذين خرجوا يعني تابعين لهؤلاء، يعني الذي حصله من هذه الأشياء التي رموها والتي حصلوا عليها يعني غير الإبل التي طلبت، يعني الإبل التي طلبت لهم في الأصل وليست غنيمة، وإنما رجع إليهم حقهم، ولكن الغنيمة هي الشيء الذي حصلوه. نعم.
قال حدثنا هارون بن عبد الله.
هارون بن عبد الله الحماد البغدادي ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنة.
عن هاشم بن القاسم.
هاشم بن القاسم ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عكرمة.
عن عكرمة بن عمار وهو
صدق يغلط.
صدق يغلط أخرجه
البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن إياس بن سلمة.
عن إياس بن سلمة بن الأكوع وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبيه سلمة وهو صحابي أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال رحمه الله تعالى: باب في النفل من الذهب والفضة ومن أول مغنم. قال حدثنا أبو صالح محبوب بن موسى قال أخبرنا أبو إسحاق الفزاري عن عاصم بن كليب عن أبي الجويري الجرمي قال: أصبت بأرض الروم جرة حمراء فيها دنانير في إمرة معاوية رضي الله عنه، وعلينا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بني سليم يقال له معن بن يزيد رضي الله عنهما، فأتيته بها فقسمها بين المسلمين وأعطاني منها مثل ما أعطى رجلا منهم، ثم قال: لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا نفل إلا بعد الخمس، لا أعطيتك. ثم أخذ يعرض علي من نصيبه فأبيت.
ثم ورد أبو داود: باب في النفل من الذهب والفضة ومن أول مغنم. يريد من وراء ذلك أن النفل يكون بالذهب والفضة وبغيرها، وليس خاصا في يعني في الأمور الأخرى التي هي الإبل وكذلك الخير وغير ذلك، بل يكون أيضا في الذهب والفضة يكون فيه النفل. من أتى بشيء من كذا فله كذا، يعني من أتى بشيء فله ربعه أو فله منه كذا شيء معين، لا بأس بذلك، ويكون في الذهب والفضة كما يكون في غيرها. أورد أبو داود
حديث أول مغنم،
ومن أول مغنم يعني كان المقصود به يعني انه من اول الغنيمه، يعني من اصل الخمس، من اصلها، يعني يكون من اصلها، يعني مثل ما تقدم فيما مضى انه يكون من اول الغنيمه وليس من بعد التخميس.
عن ابي الجويري الجرمي قال: اصبت بارض الروم جره حمراء فيها دنانير.
قال ابن الجويري،
ابي الجويري،
ابي الجويري الجرمي قال: اصبت بارض الروم جره فيها دنانير، وكان عليهم رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك في أمرة معاوية، فقسمها
بين المسلمين وأعطاني منها مثل ما أعطى رجلا منهم،
فقسمها بين المسلمين وأعطاني منها ما أعطى مثل ما أعطى رجلا منهم، يعني ما ميزه بشيء لكونه جاء بها، يعني ما نفله، وذلك لأنها اعتبرت شيء وليست غنيمة، لأنها من الفيء الذي ما أوجف المسلمون عليه في خيل ولا ركاب، وإنما هي شيء وجدوه يعني مما يعني تركه العدو وهرب عنه وخلفوه وراءهم دون أن يكون هناك قتال، يعني ما كان هناك قتال، وإنما وجدها فصارت شيئا أفاء الله تعالى بها المسلمين، فإنه لا يعتبر غنيمة، وأنه يخمس ويكون أربعة أخماس تكون الغانمين، وإنما كله يصرف في مصالح المسلمين، فقسمه ذلك الأمير عليهم ولم يميزه بشيء لكونه الذي أتى به. ثم قال لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
لا نفل إلا بعد الخمس لا أعطيتك.
لا نفل إلا بعد الخمس لا أعطيتك, لأن قوله لا نفل إلا بعد الخمس يعني منع في الغنائم, لأن الغنائم هي التي تخمس, وأما الفئة فإنه لا يخمس, الغنائم هي التي تخمس والفئة لا يخمس. فهنا قال لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نفل إلا بعد الخمس, لا نفل إلا بعد الخمس, يعني يدل على أن التنفيل إنما يكون في الغنائم وأن الفيء لا يكون فيه التنفيل, لأنه ما حصل فيه جهد خاص, يعني من ناحية شيء بذل في النكاية بالأعداء وقتالهم حتى ميز. فمحل الشاهد من الترجمة قوله لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نفل لا أعطيتك, وكان للموضوع دنانير, يعني قول الذهب والفضة هنا قال دنانير, لولا أن يعني رسول قال كذا لا أعطيتك, يعني معناه لو كان هذا غنيمة لا أعطيتك وميزتك وأعطيتك نفلا. هذا هو محل الشاهد.